السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بين هذا الجمع المبارك في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الكلام موصولا مع أصول الحديث ومع كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ طحان، وانتهينا بفضل من الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب إلى الحديث المتروك. وتكلمنا في الدرس الماضي عن الحديث الموضوع، وقلنا أنه أشر أنواع الحديث أو ما يطلق عليه حديث، بل هو أشر أنواع الحديث المردود وليس أنواع الحديث، لأنه لا يدخل في المقبول قطعا. وبعضهم استنكف أن يطلق عليه كلمة حديث، بعضهم استنكف أن يطلق على الحديث بأنه حديث موضوع، يعني يقول كلام موضوع كلام مكذوب، ولا يريد أن يقول عنه أنه حديث أصلا، يعني لا، لفظ حديث لا يريده أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى شرف الحديث. وقلنا أن الحديث الموضوع العلماء تكلموا فيه وصنفوا فيه الكثير، وعلى رأس هؤلاء الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وصنف فيه كتاب الموضوعات، ثم توالى التصانيف بعد ذلك من بعده إلى يومنا هذا، وطبعا منهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه المافع سلسلة الحديث الضعيفة، فإن فيها شيء كثير من الأحاديث الموضوع أيضا، وحكم عليها الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك نقل حكم من سبقه من أهل العلم. ثم ننتقل إلى الحديث المفروق، وهو موضوع الدرس الليلة بإذن الله عز وجل. وكان يعني الأفضل والأولى، كنا تكلمنا عنه في الدرس الماضي لعلاقته بالكذب، فإن الحديث المتروك هو قريب جدا من الحديث الموضوع، وبعض أهل العلم يسميه المطروح، يسميه المطروح. فإذا رأيت في كتب العلماء الكتب العلل أو في علوم الحديث يقولون مثلا حديث متروك أو حديث مطروح، فاعلم أنه بمعنى واحد. والمراد بالحديث المتروك هو ما كان في إسناده راو متهم بالكذب. والفرق بين المتروك وبين الموضوع هو أن الحديث الموضوع فيه راو كذاب، يعني ثبت كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بالتصريح أو بالتلميح أو بوقوف أهل العلم على هذه الصفة. أما الحديث المتروك أو المطروح فهو حديث في إسناده راو متهم بالكذب، يعني فيه علامة من علامات الكذب، مثلا كأن يكذب في كلام الناس، يعني يتكلم مع الناس فيعرف أنه كذاب، فهذا الكذب في كلام الناس يقولون عنه أنه متهم بالكذب، متهم بالكذب، فيتوقف العلماء في الرواية عنه وأخذ الرواية والحديث منه فيقولون هذا حديث متروك. طيب بعض الطلبة يعترض ويقول أنا وجدت في بعض الكتب يقول هذا حديث متروك فيه فلان وابن فلان كذاب، ونحن درسنا أنه المتروك يكون راويه متهم بالكذب. نقول لا مشاحثا في الاصطلاح، فإن في بداية الأمر قلنا أن هناك مصطلحات يختلف فيها العلماء سواء المتقدمون أو المتأخرون في إطلاقها على بعض الأحاديث أو بعض الأسانيد، وقلنا أن علم الأصول علم مرن، فلا يعني ضير أن يطلق أو يطلق لفظ المطروح على حديث الموضوع أو الموضوع على مطروح أو غير ذلك، فهذا لا مشاحث فيه. وقبل ذلك قلنا أيضا أنك لا بد أن تعلم منهج العالم الذي تقرأ له، لا بد أن تعلم منهجه، يعني هل هو متأثر بالفقه أكثر أم في الحديث، هل هو شافعي المذهب أم مالكي أم حنبلي أم كذا أم كذا، هل له كتب في المصطلح في أصول الحديث فترجع إليها، هل له مقدمة لكتابه يبين فيها منهجه، كل هذا لابد أن يتعرض له طالب العلم قبل أن يطعن أو قبل أن يتكلم عن منهج الأئمة سواء من المتقدمين أو المتأخرين. فالحديث المتروك هو حديث بكل بساطة في إسناده راوي، هذا الراوي متهم بالكذب، متهم بالكذب يعني جرب عليه الكذب في كلام الناس، فيعني العلماء يقولون هذا متهم بالكذب لأنه يكذب في كلام الناس، فنتوقف عن الرواية عنه. وأيضا إن روى حديثا يخالف القواعد المعلومة من الدين بالضرورة، ماشي، يعني هب أن إسناد ممكن يكون في هذا الإسناد راون ليس فيه جرح ولا تعديل، مجهول مثلا، يعني اسما فقط مجهول الحال وليس مجهول العيب، فلان ابن فلان، فهذا اسم معروف واسم أبيه معروف، ولكن لا مثلا لا جرح ولا تعديل فيه، أو لم تتعرف على تقف على جرح وتعديل له. طيب هذا الراوي أو هذا الإسناد يكون في آخره متن يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فتقول هذا الحديث متروك. لماذا؟ لأنه يخالف المعلوم من الدين بالضرورة، فتبحث فتجد العلماء مثلا ثقات أو إلى آخره أو مختلف في درجات الصحة عندهم أو العدالة أو الضبط، فتجد راويا غير معروف اسما فقط، تبحث عن ترجمة له فلا تجد أو لا تجد جرحا ولا تعديلا لهذا الراوي، فهنا يقولون إذا تفرد هذا الراوي فهذا متهم، هذا متهم بكذب، أو يقولون عن الرواية كلها هذه رواية متروكة، هذه رواية متروكة وهذا حديث متروك. ضرب الشيخ الطحان مثالا بحديث عمرو ابن شمر الجعفي عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداء ويقطع صلاة العصر آخر يوم التشريق أيام التشريق. قال الدارقطني وقال النسائي والدارقطني وغيرهما عن عمرو بن شمر متروك الحديث قالوا أن هذا الراوي متروك الحديث. طيب هذا الراوي نعم راوي ضعيف ولكن قالوا عنه أنه بل أسوأ من ضعيف هو متروك الرواية لا يروى عنه. فإذا وجدت مثل عمرو بن شمر هذا فاعلم أن روايته متروكة يعني هو نفسه إن وجد في أي إسناد فالرواية تكون متروكة خلاص. طيب وهنا إشكال يعني ممكن تجد مثلا عمرو بن شمر هذا يروي رواية أو يروي حديثا بإسناد معين بمتن معروف ومشهور مثلا كحديث مثلا نقول إيه إنما الأعمال بالنيات. فهنا نضعف هذا الإسناد ولا نضعف الحديث يعني لا نستطيع أن نقول حديث إنما الأعمال بالنيات ضعيف بل نقول هذه الرواية رواية منكرة أو هذه الرواية متروكة أو هذه الرواية موضوعة أو هذه الرواية مطروحة إلى هذه إلى آخر هذه الألفاظ على هذه الرواية. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات تجد هذا الحديث في البخاري وتجده في مسلم بل في دواوين السنة كلها ماشي. وزعم الحافظ ابن حجر أنها غير موجودة في موطأ الإمام مالك ووجدت في رواية الإمام مالك موطئه ولكن من رواية محمد ابن الحسن الشيباني. يعني محمد ابن الحسن الشيباني هذا صاحب أبي حنيفة سمع موطأ مالك رضي الله عنهم جميعا وكان يعقب على عقب كل حديث بقول صاحبه أو صاحبيه يقول مثلا بعد كل حديث وبه يقول أبو حنيفة وبه أقول وبه نقول وبه يقول السادة يعني يقصد مثلا العلماء الأحناف يعني اللي هو مجموعة اللي معاه أبو حنيفة وأبو يوسف وهو طبعا محمد بن الحسن. فيعني ينقل بعض المذهب على الموطأ. فمما سمعه محمد بن الحسن هذا الحديث اللي هو إنما الأعمال بالنيات وأخطأ من ظن أنه لم يرويه مالك قال لم يرويه مالك في موطئه أو موطئاته ماشي. لأن مالك سمع منه الموطأ عدد كثير من العلماء منهم الشافعي ومنهم يحيى بن يحيى الليثي والتميمي والقعنبي و عبد الله بن مستوى القعنبي وابو مصعب وكثير جدا وعبد الله بن وهب. هؤلاء جميعا رووا الموطأ عن الامام مالك رضي الله عنه وعبد الله بن يوسف التنيسي وغيرهم. فنقول ان مثلا في بعض كتب العلل او موضوعات تجد بعضهم يقول هذا حديث موضوع وتنظر إلى المتن تجد المتن إنما أعمله بالنيات. طيب كيف يكون هذا حديث موضوع؟ إذا نظرت إلى الإسناد علمت ماذا يقصد هذا العالم، إنه يقصد هذا الإسناد الذي بين يديه فيه راوي وضاع أو كذاب أو منكر رواية أو مطروح الحديث إلى آخره. فيعني لا تلتفت إلى جهة معينة فقط وتترك باقي الجهات، بل عليك أن تبحث جيدا حتى تقف على صحة قول القائل أو صحة مفهومك أنت لكلام العلماء في الجرح والتعديل في العلل في الحكم على الرواية إلى آخره. نعم طبعا لما نيجي عند العلم هنا نأتي إلى كلام الإمام عبد الرحمن بن مهدي وكلام يحيى بن معين وكلام ابن مديني ومنه طبعا الكلمة المشهورة اللي هي عبد الرحمن بن مهدي يقول الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين لك خطأه. دي قاعدة، هذه قاعدة في كل شيء. الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين لك خطأه ماشي. هذا وهذه القاعدة تكون في كل شيء في المصطلح. لا تستطيع أن تتكلم في المدلس أو مدلس حديث المدلس أو الراوي المدلس، وهي في المرسل الخفي، وهي المرسل العادي المرسل المعروف، ولا الشاهد ولا المنكر ولا الصحيح ولا الضعيف ولا الحسن، إلا لما تجمع كل ما قيل في هذه المسألة. ليس شرطا أن تشرحها لمن أمامك، ولكن على الأقل أن تعلم ما قيل في مثلا في تعريف المرسل مثلا. لماذا؟ لأنك ستتعرض في يوم من الأيام أن تسأل عن المرسل، فيأتيك مثلا واحد يقول أنا قرأت في كذا، فيكون عندك أنت إلمام بمعنى كلمة مرسل، وكذلك المعضل والمنقطع إلى آخره، فيكون عندك إلمام بأقوال العلماء في المسألة الواحدة إن كنت من أهل الحديث، وكذلك في الفقه. لا تستطيع أن تتكلم في الفقه وأنت مثلا غير ملم إلا بالكتاب الذي أمامك. الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين لك خطأه، العلة بتاعته مش هتظهر. الباب إن لم تجمع طرقه، جميع الأحاديث اللي في الباب لم يتبين لك خطأه. نعم. طيب هذا الكلام بالنسبة للمطروق. ننتقل إلى نوع آخر من أنواع الحديث، وهو المنكر. الحديث المنكر، والمنكر قبل أن نتكلم عن المنكر أو مع كلامنا عن المنكر لابد أن نتكلم عن الحديث الشاذ. يعني هنتكلم عن المنكر وعن الشاذ، ماشي؟ كلام مجمل أعتقد نخصص كل واحد منهم. اللي هو إيه بقى؟ الوقت اللي نتكلم عن المنكر، طبعا الإمام تكلم عن تعريفه اصطلاحا، قال ولغة طبعا، عرف العلماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة، أشهرها هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. خلاص. طبعا هذا تعريف الحافظ ابن حجر ذكره في بعض كتبه ونسبه لبعض العلماء، وذكر هو تعريفا اخر واختاره وهو واعتمده، وهو التعريف المشهور بقى عند الشباب وعند طلبة العلم، وهو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. ماشي؟ طيب مفهوم التعريفين، عشان نتكلم عن التعريفين. التعريف الاول بيقول في اسناده راون فحش غلطه، يعني الخطأ بتاعه خطأ فاحش، مش كده؟ زي ايه خطأ فاحش؟ يعني راون يكون رواية الحديث مثلا عن ابن عمر، ويجعله هو مثلا عن ابي هريرة. خلاص. فالدل راون براون هذا ممكن نقول ايه مثلا مفيش مشكلة فيه، انما ممكن يكون فيه طعم. لو مثلا انا هستبدل سعيد بن جبير بسعيد ابن مسيب، تقول لي طيب الاثنين ثقات. نعم الاثنين ثقات، ولكن قد يكون المتن مثلا لا يحتمل ان يرويه سعيد بن جبير، لانه مثلا قتل في سنة كذا، وهذا الراوي لم يدرك سعيد بن جبير فاخطأ وقال مثلا سعيد بن جبير وهو سعيد بن مسيب، فالعلماء يقولون هذا خطأ فاحش. ماشي؟ وأن هذا مثال، هو ليس هذا بالتفصيل يعني. فالفحش الخطأ، فحش الخطأ يكون حديث مرسل وهو يجعله من الموصول أو المسند، أو حديث منقطع ويجعله هو موصول إلى آخره. فالراوي ده لو كان له خطأ فاحش أو كثير الغفلة يعني يغفل كثيرا، عنده غفلة في الرواية، دائما يغفل، يقول فلان بدل فلان إلى آخره، أو ظهر فسقه، بمعنى الرجل صاحب الضبط ماشي، ولكن عدالته يعني يقولوا إيه، فسدت عدالته بخوارب مروءة مثلا أو خوارب العدالة، فوقع في الفسق، فيقولون أن حديثه منكر. خلاص كده؟ طيب كل ده هتاخده واحدة واحدة عشان هنيجي بعد كده وهناخد كل الكلام ده بالتفصيل، يعني كلمة ظهر فسقه دي هتيجي معنا بالتفصيل والغفلة وإلى آخره. ولكن الآن لابد أن تفهم معنى هذا التعريف من الشيخ أو من الإمام الحافظ ابن حجر الذي نقله عن غيره، وأيضا التعريف الثاني. فأي رواية تجد العلماء يقولون هذه رواية منكرة، فإما أن تجد في إسنادها راو له خطأ فاحش أو كثير الغفلة أو ظهر فسقه، ده على منهج من يقول بأن هذا هو تعريف المنكر. طيب نيجي للتعريف الثاني، يقول هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. طيب يبقى كده اشترط كم شرط؟ شرطين، ماشي؟ الشرطين اللي هما الشرط الأول وجود المخالفة، الشرط الثاني المخالف يكون ضعيف أو ضعف المخالف. خلاص كده؟ يبقى الشرطين دول، الشرطين وجود المخالفة، الشرط الثاني أن المخالف ضعيف. طيب ممتاز. يعني ايه بقى وجود المخالفة؟ يعني مجموعة من العلماء او عالم من العلماء، واحد مثلا يروي رواية يكون فيها مثلا الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم اراحه او اجازه، ماشي، او ان هذا كان قبل مثلا عام الفتح، ويأتي راوي، ماشي كده، راوي ضعيف ويرويها بعكس ما يرويها الثقة، فيقولون رواية الثقة رواية معروفة ورواية الضعيف رواية منكرة. عشان احنا بعد ثانية واحدة هنخش على الحديث المعروف، المعروف عكس المنكر، ماشي كده، المعروف عكسه منكر، عشان ما تتلخبطش، لان هناخد بعد كده الشاذ عكسه محفوظ، عشان ما تتلخبطش وتقول هو الشاذ عكسه محفوظ ولا عكسه منكر ولا عكسه، لا، المنكر عكسه معروف، ماشي. تحفظها ازاي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه الارواح جنود مجندة، ها، فما تعارف منها تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. التعارف او المعروف مخالف للايه؟ المنكر. في الاول ما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. خلاص يبقى كده المنكر عكس الايه؟ عكس المعروف. طيب ايه الاول المنكر؟ العلماء بيقولوا اما التعريف الاول او التعريف الثاني الذي فيه راو ضعيف يخالف راو ثقة. فانت قد تجد العلماء ايضا يقولون ان هذا الاسناد منكر، يرويه فلان ابن فلان وهو ثقة. خلاص انت على طول تعرف، طالما علل بهذا العكس ايه؟ مفهوم المخالفة ان الرواية المنكرة هذه فيها راو ضعيف. خلاص ده برضو ده نوع من انواع او تعريف واحد، تعريف ثاني من تعريفات المنكر. خلاص كده نحس بجناش جنب الشاذ، نأتي الى الشاذ و نقرأ كلام الشيخ ثم نعقب على هذا كل مرة واحدة. يقول الشيخ الفرق بينه وبين الشاذ أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. طيب يبقى أنا عندي المنكر عكسه، ها معروف خلاص، الشاذ عكسه محفوظ، الشاذ عكسه محفوظ. طيب الشاذ عشان أقول إن هذا حديث شاذ عندي شرطين برضو، ايه هو ان هناك مخالفة. احسنتم بارك الله فيكم، وهذه الطريقة التي كنت يعني اكتبها للشباب عشان احفظوها على طول، ما شاء الله كويس. يبقى الشاذ عشان اقول ان هذا حديث شاذ، العلماء يقولون، بعض العلماء يقول لابد وجود مخالفة. اثنين، ان المخالف يكون ثقة. طيب مثال عملي بيخالف عن الاحاديث عشان تحفظ عندكم. الان في المعهد الان عدد مثلا هنقول 100 شخص الان يسمعون الدرس، 100 شخص خلاص، وانا اسألكم سؤالا او اقترح يعني استفسر منكم على شيء واطلب منكم الاقتراح، هل نجعل الدرس بعد العشاء ام مثلا الساعة العاشرة؟ فجميعكم، اقول جميعكم المئة اللي في المعهد الان، قالوا نجعلها بعد العشاء مباشرة. دخل انسان اول مرة يدخل المعهد، اول مرة يدخل المعهد الآن ويقول بل نجعلها الساعة العاشرة، حكم كلام هذا الراوي أو هذا الداخل إيه؟ أنه قول منكر، مش كده؟ ليه منكر؟ لأنه ضعيف، ملوش علاقة بينا احنا بالمجموعة اللي موجودة دي، ملوش علاقة بالمجموعة اللي موجودة. إنما الشاذ إن مثلا احنا قلنا احنا كم واحد؟ 100. 99 قالوا نخليها بعد العشاء، ويجي واحد منكم، اقول منكم، نركز شوية في الالفاظ، منكم قال نجعلها الساعة العاشرة، نجعلها الساعة العاشرة، فهذا يسمى شاذ. ليه شاذ؟ لانه خرج منكم. اذا الشاذ خروج راو ثقة من مجموع الثقات، او ثقة يخالف ثقة، او ثقة يخالف اوثق منه، او ثقة يخالف اولى منه، او ارجح منه، او اقوى منه. من بعد كلمة منه ليا في كلام كتير، العلماء بعضهم قال هو رواية الثقة مخالفا ايضا يؤكد على وجود المخالفة. يبقى رواية الشاذ رواية ثقة يخالف ثقة، او ثقات، او اولى منه، او اقوى منه، او ارجح منه، او اوثق منه. كل دي عبارات اختلف كل عالم بالتعبير عنها في لفظ الشاذ. يعني بعضهم يقول رواية الثقة مخالفا لمن هو اوثق منه. الاوثق ده ممكن يكون مجموعة، ممكن يكون واحد. وبعضهم قال رواية الثقة مخالفا للأقوى، مخالفا للأقوى منه. الأقوى أيضا ممكن يكون واحد أقوى منه في الرواية، وتختلف القوة عن الثقة، ممكن يكون أقل منه ثقة ولكن أقوى منه بقرائن أخرى. يعني مثلا يجي مثلا راوي ثقة في شيخه ويخالف هذا الثقة، يخالف الثقة هذا، يخالف مثلا واحد اقل منه درجة، يعني الثقة ده واخد مثلا 100% وفي واحد واخد 90%، بس بتاع 90% ده كان ملازم للشيخ ملازمة الظل. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا يجي يقول لك ايه فلان ده كان، ده مثلا يروي عن جده، كان ملازم لجده كما قال الذهبي، وكان عكاز جده، عكاز جده. طبعا ده لما يخالفه سفيان ولا شعبة، طبعا شعبة اقوى، اقوى من ايه؟ من يونس اللي هو صاحب هذا القول يعني. لا، أبو إسحاق السبيعي له ابن، ماشي، وله ابن ابن يونس، نعم. فكان ايه يقولون ان روايته اقل، يعني ايه اقل من رواية شعبة، الا في رواية جدي ابو اسحاق السبيعي. ليه؟ لانه كان عكاز جدي، هو اضرب جده من ايه من هذه الامور. خلاص، يعني مثلا يعني مثلا انا عندي في الترجيح، وده اللي هيجي او يأتي ان شاء الله باذن الله التفصيل في الترجيح، مثلا يقولوا ايه رواية مثلا عائشة في البيت وفي فراش النبي صلى الله عليه وسلم مرجحة على رواية علي، او رواية مثلا ابي بكر او عثمان او جابر او الى اخره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ليه؟ لان هي اولى. خلاص، مع انها اقل من ممن ذكرته في بعض الاشياء، زي مثلا السفر، لما سئلت عائشة عن المسح الخفين قالت سلوا عليا، فانه كان يصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر في الغزوات. اذا تحيل على من هو اعلى منها او اقوى منها في هذه النقطة. خلاص، طيب، طبعا مع الفارق، احنا مش بنقول كلامها شاذ، احنا بس بنضرب مثال كيف توجد المخالفة من اثنين اقوياء ولكن واحد اقوى من الثاني. فانا هاخد رواية الاقل درجة، ماشي، لان معه قرائن يعني تلزمنا ان نأخذ بروايتي او بحديثي. فالشاذ هو رواية ثقة، نعم هو ثقة، ولكن خالف فيها مجموع الثقات، او من هو اقوى منه، او من هو ارجح منه، او من هو اولى منه، وكل واحد منهم لها ايه لها تعريف. طبعا احنا بنقولها برضو على عجالة، لاننا هتيجي معنا التفصيل اللي هو الايه الشاذ وزيادة الثقة. لان بعض اهل العلم، طبعا ايه انا عدي عليها كده بسرعة، بعض اهل العلم بيجعل حديث الشاذ ده لوحده بقى، يقول لك هات لي بقى الحديث الشاذ ده كده، هاته لوحده. هو الحديث الشاذ ده انت بتقول ايه يا عم الشيخ؟ بيقول والله رواية الثقة مخالفا لمجموع الثقات. يقول طب حلو، انا بقى هاخد رواية الثقة دي وهخليها لوحديها. لا، انا مش بسموها لوحده. وبياخد بيتعامل معاها ازاي؟ بياخد رواية الشاذ دي ويقول والله انا هاخدها رواية لوحديها. لو ان هذا الراوي هنسميه سين روى هذا الحديث منفردا بعيد خالص لوحده، هتقبلوه يا نقاد؟ هتقبلوه؟ نقول له نقبله، لان توفرت فيه الايه الشروط، فيقبل. رجل ثقة، رجل عدل، رجل ضابط، واتصال السند، وعدالة الرواية، ضبط الرواية الى اخره، خلاص يقبل. يقول لك طب خلاص انا هقبله. نقول لا، حاسب، هنا بقى في نقطة من شروط الحديث الصحيح انه ايه غير شاذ ولا معلل. ما انت ايه ما تاخدش الكلام كله كده، لازم ايه نمشي واحدة واحدة. من شروط الحديث الصحيح الا يكون شاذا. يقول لنا طيب خلاص انا هرد زي ما انتوا ردتوا، ويسلم بهذا الكلام. طيب، مع وجود الشاذ دي والمنكر، بعض اهل العلم وكثير منهم الامام ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث، او في كتاب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح، وغيره من اهل العلم ذهبوا، والامام الدرديجي ايضا، وقول الامام احمد رضي الله عنهم جميعا، قالوا ان الحديث، وايضا الامام صالح جزرة، صالح ابن محمد جزرة، ماشي، معروف بجزرة، قالوا ان الحديث الشاذ هو المنكر. تلخبطنا من شوية، بتقول المنكر رواية ضعيف مخالف للثقة، ودلوقتي بتقول الشاذ الثقة مخالف للثقات او اوثق منهم. ازاي الاثنين زي بعض؟ ماشي، ده عند بعض اهل العلم وهم كثير لم يفرقوا بين الشاذ وبين المنكر. السلام عليكم. طيب الحمد لله، معذرة على الانقطاع. عشان بس ما نلخبطش التعريفات، التعريفين تعريف المنكر وتعريف الشر. المنكر رواية الضعيف مخالفا لمن للحديث المقبول او الراوي المقبول ماشي او الثقة. المقبول اشمل من كل ثقة او ايه، او مثلا رواية صالح الحديث او رواية او مثلا شيخ او مقارب الحديث. هذه الالقاب كلها تدخل في كلمة المقبول. رواية الشاذ رواية الراوي الثقة مخالفا لمن هو اوثق او هو اولى او ارجح الى اخره. بعض العلماء وقف على كلام للمتقدمين ماشي يحكمون على رواية لأنها رواية شاذة ماشي، رواية شاذة ولم يجد فيها مخالفة. احنا قلنا من شوية شرط الشذوذ مخالفة ويكون راويه ايه ثقة. طيب هنا يقول لك انا وقفت على حديث رواه تقريبا ابو داود وحكم على اسناده لانه اسناد شاذ ولم يجد فيه مخالفة، ولم يجد فيه مخالفة. ووقف على ايضا على احاديث حكم العلماء عليها بالنكارة ماشي ورويها ثقة مش ضعيف، رويها ثقة ولكن خالف. فهنا وجود مخالفة بس الراوي ضعيف وهناك ما فيهاش مخالفة. فقال اجمع التعريف للحديث الشاذ او المنكر، الحديث المنكر هو الحديث الشاذ الذي وهو الشاذ يعني المنكر والشاذ هو الحديث الذي في اسناده خطأ او اخطأ فيه الراوي خطأ شديدا، خطأ شديدا لم يتابع عليه، سواء اخطأ في الاسناد او اخطأ في المتن، سواء خالف غيره ام تفرد به. فهذا ايه، وضرب على ذلك امثلة على ما قال وهو الشيخ ابو معاذ طارق ابن عوض الله حفظه الله في اكثر من شرح له لما تكلم عن واذكر ذلك في كتاب لغة المحدث وفي كتاب شرح لغة المحدث وفي كتاب الارشادات ماشي. دول كتابين مهمين جدا للشيخ طارق عوض الله، بالذات الارشادات ده يعني اعلى او اولى من لغة المحدث. لغة المحدث يعني عبارة عن منظومة هو كتبها وبعد كده بدأ يشرحها شرح بسيط نعم، ولكن وبعد كده عمل الالفية بعد لغة المحدث، عمل الالفية زاد عليها كثيرا عن لغة المحدث وغيرها. ولكن الارشادات كتاب ممتع جدا يعني، يحتاج اليه طالب العلم المتخصص في الحديث والتخريج والنظر في العلل وغير ذلك، تقوية الاسانيد وغير كل الامور دي داخل كتاب الارشادات. فتكلم الشيخ طارق عوض الله في لغة المحدث على الحديث المنكر والشاذ وانهما بمعنى واحد، وهو الحديث الخطأ في خطأ فاحش، خطأ شديد لا يتحمل ان يعني يمر هذا الحديث دون الوقوف معه والحكم عليه لانه شاذ او منكر. تقول شاذ او منكر نعم. طبعا لكل له وجهة ما فيش مشكلة، تحكم عليه بالنكارة تحكم عليه بالشذوذ، المهم يكون حديث مردود. وطبعا هنتكلم عن الشاذ بتوسع اكثر في الايام او في الدروس القادمة ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب طبعا هو الشيخ ذكر بعد ذلك امثلة على الحديث الشاذ ماشي، وبعد ذلك تكلم عن الحديث المعروف. طبعا هو المعروف هو رواه ثقة مخالفا لما رواه الضعيف يعني عكس المنكر. طبعا انت مطالب انك انت بس على الاقل التعريفات دي انت عرفها ويكون عندك تفتح او عندك ثقافة. يعني لا استطيع ان اقول ان احنا مثلا بندرس دراسة يعني شاملة، ولكن هي مجرد ثقافة حول كتاب التيسير مصطلح حديث بالتعريفات الموجودة بنزيد عليها بعض التعريفات أو بنفتح بعض الأبواب والطرق. نعم ثقافة حديثية، أحسنت بارك الله فيك مع الاختيار. ثقافة حديثية في المعنى الموجود قدامنا. والله من أراد التوسع فسيذهب إلى هذه الكتب التي ننقل عنها أو ننقل منها ويتوسع بما أراد وكيف يشاء. أما من أراد أن يكتفي بهذا المتن فقط مجرد بس يمر به أو يعبر به الطريق فأهلا ومرحبا به، ونزيده بعض الأشياء التي قد تقف أمامه في قراءة بعض الكتب، فيجي يقول لك الله هذا العالم أو هذا الإمام حكم على هذا الحديث بأنه منكر مع أن رويه ثقة، إزاي وإحنا واخدينه هو ده جاهز؟ نقول لك لا، هذا أيضا يدخل في اختلاف العلماء في إطلاق الألفاظ بعض الأحاديث على بعض، يعني المنكر على الشاذ والشاذ عن منكر كما ذكرنا قبل ذلك في المرسل والمنقطع. الفقهاء يقولون على كل شيء منقطع أنه مرسل، صح؟ وبعض المحدثين كذلك. فيعني الشاهد من هذا أننا لن نعدم فائدة، نعم لن نعدم فائدة إذا تكلمنا عن بعض التعريفات الأخرى حتى يستفيد بها من هو يريد التخصص أو من يريد أن يفهم معنى الكلام الذي أمامه، التعريف الذي أمامه، من أجل أن يكون عنده علم به. طبعا الشيخ انتقل مع ذلك الحديث المعلل، وطبعا العلل أو الحديث المعلل ده من يعني من الأمور المهمة أو من الأبواب المهمة جدا، فلذلك نرجئه إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم عشان نتوسع فيه بقى ونتكلم، لأن ده هيكون باب أو يعني نتكلم زي ما أطلقت الأخت الآن إن الثقافة فعلا هنتكلم عن ثقافة حول المعلل وليس طبعا شرح يعني علمي بحت، وإلا فالشرح يعني لما طلبه بعض الإخوة في على صفحة الفيس وخاصة يعني فلسطين وطلب إني يعني نزيد في الناحية العلمية أكثر، قلت أن الأمر لا يتحمله الجميع. يعني لما نيجي نتكلم مثلا عن المنكر أجيب لك بقى كل كلمة قالها مثلا الإمام الشافعي، لما قال أن الحديث الشاذ ليس الحديث الشاذ أن يرويه الثقة من الحديث بل هو ما يرويه غيره ويخالف فيه تقريبا حاجة زي كده يعني. ونجيب مثلا للكلام نعم، ونجيب الكلام للإمام البرديجي، ونجيب الكلام للإمام صالح جزر، وكلام الإمام أحمد، وهكذا. ممتاز، إذا حصل هذا كنا يعني في التخصص بالتوسع. إنما الآن يعني أنا بحاول أعمل يعني أجمع كل الكلام الذي قيل حول التعريف أو المادة دي بأسلوب مبسط عشان يكون عنده إدراك إن في تعريفات أخرى وفي أقوال أخرى حتى ولو على يعني على ذكر سريع، إلا أنك قد تحتاج إليه في وقت من الأوقات أو يوم من الأيام. خلاص؟ طيب بقي معنا الأسئلة وننتهي عشان الدرس ولا نعطل الدرس. طبعا الأسئلة سهلة، نقول عرف، السؤال الأول عرف الحديث المنكر، السؤال الثاني عرف الحديث الشاذ، عرف الحديث الشاذ، بس كفاية سؤالين دول، كفاية سؤالين دول المرة دي، مش لازم ثلاثة يعني. عايزين تخلوا الحديث المطروق مفيش مشكلة، يعني من حديث خلوا الحديث الأول المطروق، عرف الحديث المطروق، مفيش مشكلة، يبقى ثلاث أسئلة عشان اعتدتم على ثلاثة أسئلة. يبقى إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم نتكلم عن العلل أو الحديث المعلل، ويعني عايزين يكون فيه إن شاء الله نشاط يعني كما هو معتاد منكم. ويعني فوق استحضار كده عشان نضرب امثله او شيء نكون برضو ايه الاخوه ما عندهاش ملل من هذه الامثله او يعني ذكر هذه الايه النماذج في ماده المصطلح ويكون ماده سهله عليهم يعني. خلاص قربنا خلاص يعني ولا كم اسبوع خلاص يعني ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ويعني انا يعني اشكر جميع الاخوه يعني على في المعهد الان يعني ممن يكتب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فانا اقول مقدما وفيكم بارك ربي سبحانه وتعالى وجزاكم خيرا على هذا الادب وهذا وحسن الاستماع. واسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان يزيدنا علما انه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.